بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الصافات. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قول الله: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
ما من
داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الصافات يتعلق بالدعوة، يعني كون الإنسان يدعو غير الله عز وجل فإنه يحشر معه ويكون معه، وهذا إنما يكون في حق من عبد من دون الله وهو راضي، أو دعا الناس لعبة نفسه وكالحجارة. وأما من عبد وهو ليس كذلك كالملائكة والرسل، فإن هؤلاء الله عز وجل جعلهم في منزلة العلية، وإنما يكون من عبدهم هو الذي يكون في النار. كذلك أيضا من دعا إلى خير، من دعا إلى سوء، فإنه يكون من استجاب لدعوته وصار في الضلالة فإنه يكون وإياه من المعذبين. وكذلك أيضا إذا دعا يعني إلى غير هدى، وإنما دعا إلى ضلالة، فإنه يكون معذبا في النار لدعوته إلى غير الله عز وجل وإلى غير الهدى الذي جاء عن الله عز وجل. فالحديث في إسناده ضعف، لأن فيه ليث بن أبي سليم، وهو ممن اختلط من إيش؟
اختلط جدا ولم يتميز.
نعم، ولم يتميز فترك، ولم يتميز فترك. وكذلك الراوي شيخه أيضا فيه كلام، فالحديث غير ثابت، ولكن كون من عبد غير الله عز وجل يكون هو معبود في النار، هذا جاء في القرآن: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويستثنى من ذلك الذي سبقت لهم من الله الحسنى، فإنهم وإن عبدوا من دون الله عز وجل وهم متبرئون من هذا الذي فعله من فعله فيهم، فإن هؤلاء هم في الجنة ولا يكونون في النار، وإنما الذي يكون في النار العابدون، وكذلك من عبدوهم ممن رضي بذلك أو دعا إلى ذلك أو كان من الحجارة، فإن العابد والمعبود يكون في النار. وكذلك أيضا من دعا إلى ضلالة، فإن الداعي والمدعو هم من أهل النار ويستحقون النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فمن دعا إلى الخير فالداعي والمدعو هم على خير وهم من أهل الجنة ويعني ينتهي أمرهم إلى الجنة. ومن دعا إلى ضلالة فإنه يكون الداعي والمدعو في النار. وإذا كانت الضلالة مكثرة فإن الداعي والمدعو الذي استجاب له يكون في النار أبدا، وإذا كانت غير مكثرة فتكون من جملة الذنوب والمعاصي التي يطهر صاحبها في النار إذا شاء الله تعذيبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة. أعجل سنة.
ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا،
يعني قوله إن دعا رجلا رجلا يعني إذا كان المقصود بالدعوة الكون يدعوه ويرجوه ويعبده فإنه كما قال الله عز وجل إنكم ما تعبدون إلا حصب جهنم. وأما إذا كانت الدعوة دعوة إلى الخير أو دعوة إلى الشر فإن الداعي إلى الخير والمستجيب له يكون من أهل السعادة ومن أهل النجاة، وإذا كان الداعي من أهل السوء ومن أهل الضلال واستجاب له من استجاب له فإنهم يكونون من أهل النار. وإذا كان البدعة والضلالة مكفرة فإنهم يكونون فيها أبدا، وإذا كانوا وكان غير مكفرة فإنهم يعذبون في النار على قدر ظلمهم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. نعم.
يعني إذا كان دعا إلى شيء معنوي مو شيء حسي، إذا كان دعا إلى شيء حسي يلازمه، كيف إذا كان دعا إلى شيء معنوي؟
نفس الضلالة، يعني كل إنسان يدعو إلى ضلالة أي نوع من أنواع الضلال هذا يعني شيء معنوي.
لكن يعني قصدي قوله لازما به لا يفارقه، يلازم ماذا؟
يعني المدعو، المدعو هو الذي يلازم من دعاه إذا كانوا على خير فهم يعني معهم في الجنة، وإذا كانوا على سوء فهم معهم في النار.
لكن نفس الداعي، ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به، فهذا دعا إلى بدعة. ومقتضى
يعني من استجاب له يكون هو إياه في النار أو في الجنة، إن كان الداعي على إلى خير فمن استجاب له يكون معه في الجنة، ومن كان دعا إلى ضلال الداعي والمدعو يكون في النار.
يعني
إذا
هذا لابد يكون مستجاب، يعني استجيب لما دعا.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا
البخاري.
نعم.
المعتمر بن سليمان
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ليث بن أبي سليم
وهو
صدوق
سلطة ولم يتميز فترك، أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن بشر
وهو
قيل هو ابن دينار مجهول خلال. نعم. الترمذي.
نعم.
عن أنس مالك
خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز وجل، عن قول الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال 20,000. قال أبو عيسى هذا حديث غريب.
ثم يا أبو عيسى هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل في عن يونس عليه الصلاة والسلام أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال يعني يزيدون 20,000 على 100,000. وجاء أحاديث أخرى فيها ذكر العدد، لكنه يعني هذا الحديث الذي ساقه المصنف فيه رجل مبهم فهو غير صحيح. وقوله أو يزيدون قيل إنها ويزيدون أو أنها بل يزيدون، وفائدة ذكرها تحقيق كمال العدد السابق الذي هو 100,000، تحقيق كمال العدد السابق أنه لا ينقص عن 100,000، ويعني وقد يزيد، لكن الذي يستفاد من هذه العبارة أن المتقدم أنه محقق وأنه لا نقص فيه وأن هذا العدد يكون كاملا، والمعنى أنهم 100,000 بل يزيدون، يعني معناه أنهم لا ينقصون، لا ينقصون بل قد يزيدون. وهذا نظير يعني آيات مثل قوله كالحجارة أشد قسوة، أي بل أشد قسوة، ومثل قاب قوسين أو أدنى أي بل أدنى، ومثل بعض الآيات التي وردت يعني في هذا، والمقصود منها تحقيق العدد الأول أو تحقيق ما قبل أو، وأنه هذا شيء محقق وأنه قد يكون الأمر أكثر من هذا، ولكن المهم تحقق ما قبل أو وأنه كما هو لا نقص فيه. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر
هو ابن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن الوليد بن مسلم
وهو دمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زهير بن محمد
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن رجل
هذا مبهم. نعم.
عن أبي العالية
وهو رفيع الرياحي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. نعم. عن أبي بن كعب
رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة.
الحديث له ما يقوي.
نعم.
الحديث له ما يقوي.
لا ما أعلم يعني شيء يعني فيه إثبات الزيادة، ما أعلم.
قال حدثنا محمد بن المثنى
يعني إثبات تعيين الزيادة أو تحديد الزيادة وأنها 20 أو 30 أو كذا، ما أعلم شيء في هذا ثابت.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عتمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله وجعلنا ذريته هم الباقين، قال حام وسام ويافث كذا. قال أبو عيسى يقال يافث ويافث بالتاء والتاء، ويقال
قال أبو عيسى
يقال يافث ويافث بالتاء والتاء، ويقال يفث. قال وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زغي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم.
ده.
نعم.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وأنه أولاد ثلاثة هم سام وحام ويافث، وأن كل واحد منهم أبو يعني لقبيلة أو لجماعة، فسام أبو العرب وحام أبو
الحبش
أبو الحبش ويافث أبو الروم. وهذا الحديث وكذلك الحديث اللي قبله من رواية الحسن عن سمرة، ومعروف أن رواية الحسن عن سمرة يعني أنه لم يسمع منه وإنما سمع من حديث العقيقة، وأما ما عدا ذلك فإنه لا بد من ثبوته عن طريق التصريح بالسماع، لأنه مدلس، لأنه الحسن مدلس، والمدلس لا يقبل ما حدث به إلا ما صرح به بالسماع، والذي ثبت في من سماعه هو ما جاء في حديث العقيقة، وأما غير ذلك فإن الأصل هو أن لا يقبل إلا إذا وجد شيء يدل على حصول التصريح بالسماع من الحسن عن سمرة. وهذا الاسنادان هما من هذا القبيل. وفي أحدهما زيادة رجل يعني ضعيف, وفي الإسناد الأول فإن فيه رجل ضعيف. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ملقب الزمن, ثقة أخرج أصحاب الكتب, بل هو شيخ لأصحاب الكتب.
عن محمد بن خالد بن عتمة,
وهو
صدوق يخطئ, أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
عن سعيد بن بشير,
وهذا ضعيف,
أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
عن قتادة.
قتادة مدعي عن السدوسي البصري, ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن الحسن.
الحسن بن أبي الحسن البصري, ثقة أخرج أصحاب في الستة. وسمرة بن جندب رضي الله عنها, أخرج له أصحاب في الستة.
قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي,
وهو
صدوق, أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يزيد بن زريع,
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي عروبة,
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن حسن.
قال حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى قال عبد هو ابن عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال كلمة واحدة؟ قال كلمة واحدة. قال يا عم يقول لا إله إلا الله. فقالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وروى يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث. وقال يحيى بن عمارة قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان نحوه عن الأعمش.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بسورة صاد, وهو أن أبا طالب عند حضره جماعة من قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وفي وعنده مكان فذهب أحدهم وجلس فيه حتى لا يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من عمه أبي طالب. وقد شكوه أي شكوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب الذي كان يحميه والذي كان يدافع عنه, فشكوه إليه وقالوا ماذا أنه يريد منهم كلمة واحدة وهي أن يقول لا إله إلا الله, وأنه عندما قال هذا الكلام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم اتفقوا على أن يبقوا على ما هم عليه وأن لا يلتفتوا إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا من 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 عنادهم ومن كفرهم بالله عز وجل, وأنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى وكما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم من تعدد الآلهة, وأنهم يعبدون الله عز وجل ويعبدون غيره. ومعلوم أن الله عز وجل لا تنفع عبادته إلا إذا كانت خالصة له سبحانه وتعالى, أما إذا عبد معه غيره فإن تلك العبادة مردودة على صاحبها وغير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. والحديث في إسناده يحيى بن عبادة وعمارة يعني وفيه كلام. ثم أيضا ما جاء فيه نكارة, يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من أول الأمر كان هذا شأنه وهذه دعوته وهذه الكلمة هي التي كانوا يعرفونها وهي أنه يطلب منه يقول لا إله إلا الله. يعني ليس هذا هذه أول مرة يعرف بها أنه يطلب منهم هذه الكلمة، وإنما كان معروفا بل أول من حين ما بعده الله كان يمشي في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالحديث في إسناده هذا الرجل الذي هو يحيى بن عباد أو عمارة يعني وفيه كلام. وأما كونهم يقولون بتعدد الآلهة وأنهم ينكرون أن تكون العبادة لله عز وجل، وإن كانوا يعترفون بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لا يخصونه بالعبادة، لا يخصونه بالعبادة، ولهذا قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاهم أولا ثم قاتلهم لما هاجر وشرع القتال، فإنه كان يقاتل الكفار على أن يدخلوا في دين الله عز وجل أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. أقرأ الحديث.
قال مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب.
يعني قام وجلس فيه يعني من أجل أن لا يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكوه
إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال كلمة واحدة؟ قال كلمة واحدة. قال يا عم يقول لا إله إلا الله. فقالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
قال يا عم كلمة واحدة هي لا إله إلا الله، والكلمة يراد بها الكلام هنا، لأن الكلمة يراد بها الكلمة المفردة وقد يراد بها الكلام، كما هنا فإن قول لا إله إلا الله هي مكونة من عدة كلمات ويقال لها كلمة، كما جاء ذلك كثيرا في الكتاب والسنة، فلأنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ لا يوم يبعثون، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنه يراد بالكلمة الكلام كما يراد بها الكلمة الواحدة التي يتألف منها الكلام وهي الاسم والفعل والحرف. الاسم والفعل والحرف كل واحد منهم يقال له كلمة، وتطلق الكلمة على الكلام كما يقول ابن مالك واحده أي الكلام كلمة، والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني وكلمة قد يقصد بها الكلام، قد يقصد بها الكلام، وكما يقال فلان يلقي كلمة، يلقي كلمة ليس المقصود بها كلمة واحدة بل المقصود بها كلام كثير، يقال له كلمة واحده كلمة أي الكلام، والقول عم يعني هو مثل الكلام يعني عام يشمل الكلمات المفردة، وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد بها الكلام، كما أنه يقصد بها الكلمة الواحدة قد يقصد بها الكلام الكثير، وكذلك قول رسول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألاش كل شيء ما خلى الله باطل. وبعدها قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أجعل الآلهة إله واحدة استفهام إنكار، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وقيل مقصود من الله الآخرة هي ملة النصارى التي هي آخر الملل التي هي ملة عيسى الذين هم يعني أتباع عيسى، وقيل المقصود بها آباؤهم وأجدادهم، آباؤهم وأجدادهم يعني ملة الآباء والأجداد، ما سمعوا بهذا، ما سمعوا إلا آلهة متعددين وما سمعوا بإله واحد. ف قولة في الملة الآخرة إما نقصد بها ملة عيسى أو ملة النصارى التي هي كونهم التي حرفت وبدلت وكانوا يعبدون آلهة متعددة ويقولون بالتثليث، أو أن نقصد بذلك آباءهم الذين هم على طريقتهم سالكون وعلى منهجهم سائرون، وهي أنهم يعبدون آلهة شتى ولا يعبدون إلها واحدا، ولهذا قال الله عنهم أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحابه من الستة إلى أبا داود،
وعبد بن حميد
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي،
المعنى واحد عن أبي أحمد
أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحابه من الستة،
عن سفيان
هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحابه من الستة،
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابه من الستة،
عن يحيى
قال عبد أي شيخ الثاني، لأن الترمذي رحمه الله ذكر شيخين، وأحد شيخيه لما ساق الإسناد وهو الشيخ الثاني أضاف عباد نسب يحيى، وأما الشيخ الأول ما نسبه وإنما أتى باسمه فقط دون أن ينسبه. الشيخ الأول منه محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى وما زاد على ذلك، وأما الشيخ الثاني وهو عبد بن حميد فإنه نسب يحيى هذا فقال يحيى بن عباد، قال عبد ابن عباد، يعني عند الشيخ الترمذي الثاني زيادة على الشيخ الأول، وهي نسبة هذا الرجل بحيث ذكر اسم أبيه، وأما الأول ما ذكر اسم أبيه اللي هو محمود بن غيلان، قال يحيى قال عبد ابن عباد. نعم. وهذا كما هو معلوم يدل على دقة المحدثين وعنايتهم، وأنهم يذكرون يعني من ذكر الاسم كاملا ومن ذكره ناقصا، من ذكره مهملا ومن ذكره منسوبا، فإذا إذا 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 حدث المحدث عن شيخين وكان أحدهما في إسناده زيادة أو نقص فإنهم يذكرون هذا، كما ذكر الترمذي رحمه الله في الإسناد حيث ذكر أن شيخه الثاني هو عبد بن حميد نسب ذلك الشيخ الذي هو يحيى بن عباد والذي يروي عنه الأعمش.
عن سعيد بن جبير مقبول أخرجه الترمذي والنسائي،
هذا يحيى بن عباد.
عن سعيد بن جبير
ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن ابن عباد
عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وروى يحيى بن سعيد
القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث وقال يحيى بن عمارة،
يعني بدل يحيى بن عباد يحيى بن عمارة، يعني ويقال في أبي عباد ويقال في عمارة.
قال حدثنا بندار
هو محمد بن بشار لقبه بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة،
قال حدثنا سلمة بن شبيب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال أحسبه في المنام، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا، قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، قال في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات: إنشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا، وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري. فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، فقلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله، وقال: إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هانئ أبو هانئ اليشكري قال حدثنا جهضة بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته قال لنا: على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبثني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قالها ثلاثة. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات. قال: فيما؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل، قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجلاج قال: حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وهذا غير محفوظ. هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلقة في الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في منامه، وأنه رأى ربه في أحسن صورة، وأنه وضع كفه بين ثدييه حتى وجد برد ذلك، وأنه قال له فيما يختصم الملأ الأعلى، وأنه قال أنهم يختصون بالكفارات، يعني من يتكلمون بها، ومقصود بذلك الكفارات التي ترفع المؤمنين درجات عند الله عز وجل، والتي تكفر بها الذنوب والخطايا وترفع بها الدرجات. فقال الكفارات إيش هي؟ الحديث الأول:
المكث في المساجد بعد الصلوات
والمشي. نعم، المكث هذا الحديث الأول.
نعم،
المكث في المساجد بعد الصلوات، يعني كل إنسان يصلي ويبقى في صلاته، إما ينتظر الصلاة أو أنه يبقى يذكر الله عز وجل ويسبحه، أو ينتظر الصلاة التي تليها. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان في ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما ينتظر الصلاة، وأن الملائكة إذا بقي في مصلاة تصلي عليه وتدعو له ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي أو يحدث. فهو قبل الصلاة ينتظرها وهو في حكم المصلي، وكذلك بعد الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو له وتستغفر له ما لم يحصل منه إيذاء لأحد، أو يحصل منه إحداث بأن يكون محدثا، لأنه ليس في حكم المصلي، ليس في حكم المصلي من يكون محدثا، وإنما الذي يكون مصليا أو في حكم المصلي هو الذي يكون على طهارة. المكث بعد الصلوات
والمشي على الأقدام إلى الجماعات.
والمشي على الأقدام إلى الجماعات، يكون الإنسان يمشي إلى المساجد. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في أن الإنسان إذا مشى إلى المسجد يكتب الله تعالى بكل خطوة يخطوها يرفع الله بها درجة ويحط عنه خطيئة، يرفع الله له بها درجة ويحط عنه خطيئة. بل قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ذلك في الذهاب والإياب، في ذهابه إلى المسجد وفي إيابه إلى بيته بعد، لأنه جاء في قصة الرجل الذي كان قيل له: لو اشتريت حمارا تركبه؟ فقال: إني أحب أن يكتب الله عز وجل لي ممشاي في ذهابي وإيابي حسنات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله، كتب الله لك ذلك كله، يعني في ذهابك وإيابك كل خطوة يخطوها إلى المسجد ذاهبا أو آيبا يرفع الله تعالى بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وهذا يدل على فضل الذهاب إلى المساجد والحرص على حضور الجماعات، لأن حضور الجماعة واجب ولازم. وقد جاءت حديث كثيرة تدل على الوجوب، منها حديث همه بالتحريق لمن تخلف عن الصلاة، صلاة الجماعة، وقوله أن هذه من صفات المنافقين، أتقول صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وكذلك من سمع من النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وكذلك الرجل الذي استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لأنه شاسع الدار وليس له قائد يلائمه إلى المسجد، فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. كل هذا يدل على وجوب الجماعة، ويدل على أن الخطوات إلى المسجد ذهابا وإيابا يرفع الله عز وجل بها المسلم درجات ويحط عنه خطيئات، بكل خطوة يرفع له بدرجة ويحط عنه بها خطيئة. نعم.
وإسباغ الوضوء على المكاره.
وإسباغ الوضوء على المكاره يعني في الأوقات التي يكون فيها استعمال الماء في مشقة كالبرد، في حال البرد فإن استعمال الماء يكون فيه مشقة، لأن هذا مما تكره النفوس ولا تميل إليه، وهذا من أسباب رفعة الدرجات وعظيم الثواب عند الله عز وجل، كون الإنسان يفعل ما أمر به وما شرع له ويؤديه ولو كان عليه مشقة فيه ولو كان عليه مضرة فيه، فإنه يصبر، لأنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حفة الجنة في المكاره وحفة النار في الشهوات. الطريق إلى الجنة فيه صعوبة وفي مشقة، احتاج إلى صبر، احتاج إلى تحمل، فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن عاقبة المعاصي وخيمة. فالجنة حفت بالمكاره وطالبها يحتاج إلى صبر وإلى تحمل، والنار حفت بالشهوات والهارب منها يحتاج إلى أن يحبس نفسه وأن يمنعها من الوقوع في المعاصي التي حفت بها النار التي هي الشهوات التي تفضي بالإنسان إلى النار، فيحرص على طاعة الله ولو شقت عن النفوس، ويبتعد عن المعاصي ويصبر عنها ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة حميدة في الصبر على الطاعات، والعاقبة وخيمة في عدم الصبر على الطاعات والانغماس في الشهوات. نعم. وإسباغ الوضوء على المكاره، وإسباغ الوضوء هو إتمامه، إسباغ الوضوء هو إتمامه والإتيان به تاما كاملا، يعني معنى ذلك أن الإنسان لو أنه فعل الغسل مرة واحدة هذا يحصل به أداء الواجب، لكن إذا غسله مرتين أو ثلاثا هذا هو الإسباغ، يعني كونه يستوعب الأعضاء ويكرر ذلك اثنتين وثلاثا هذا هو الإسباغ، وأما كونه يأتي بذلك مرة واحدة فإنه يكون بذلك أدى ما هو واجب وفعل ما هو مطلوب منه، ولكن الإسباغ هو أن يغسل مرة ثانية أو ثالثة. ومعلوم أنه في حال البرد الإنسان إذا استعمل المرة أو مرتين ثلاث كل ذلك فيه مشقة، كل ذلك يكون فيه مشقة. نعم. هذا.
ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير.
نعم، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. من فعل ذلك يعني لازم هذه الأشياء فإنه يعيش على خير لأنه ملتزم بالطاعات وقائم بفعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة التي فيها رفعة الدرجات، وكذلك يموت على خير، وكذلك يموت على خير، يعيش على خير ويموت على خير. من كان كذلك الذي هو يعني المكث المساجد وكذلك المشي إلى المساجد وكذلك يصبغ الوضوء على المكاره. نعم.
وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه.
نعم. وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، يعني حيث يعني يكون يؤدي هذه العبادة وهو مبتعد عن المعاصي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل، فالإنسان الذي يواظب على الصلوات ويحرص عليها صلاته تنهاه عن المنكر، لأنه إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر لماذا يتردد عن المسجد ولماذا يبادر الذهاب المسجد ولماذا يمكث في المسجد، كل ذلك يرجو ثواب الله، فإذا ينبهه ذلك ويجعله يخشى الله عز وجل ويتقيه ويخشى من عقابه إذا وقع في معصيته، فتكون صلاته تنهاه عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد جاء في الحديث أن مثل الصلاة الخمس كمثل النهر الذي في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فإنه لا يبقى من درنه وسخه شيء، ما دام أنه ينغمس في هذا النهر ويغتسل فيه فإنه يبقى نظيفا لا يبقى عليه هدرا. فكذلك المعاصي والذنوب تذهب. ومعلوم أن هذا بالنسبة للصغائر، وأما الكبائر لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. ومن وأما إذا كان مصرا على الكبائر فإنه لا تكفرها الصلوات وهو لم يتب من هذه الكبائر، بل هو مصر عليها ويفكر في هذا الأمر المحرم لو حصله وقع فيه، فإن مثل ذلك لا تكفره الصلوات. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والمكثرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكثرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
هذا دعاء، يعني اللهم أني أسألك فعل الخيرات، يعني وفقه لفعل الخيرات وأن يتقرب الله بالأعمال الصالحة، وترك المنكرات التي هي المحرمات، لأن الأوامر، لأن التكليف أوامر ونواهي. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، يعني في الأوامر والنواهي، فأخبارها صادقة، أخباره صادقة وأحكامه عادلة. أخباره صادقة، كل ما أخبر الله تعالى به فهو صدق، وكل ما أمر به أو نهى عنه فهو عدل. والله عز وجل لما شرع الأوامر والنواهي، الأوامر تمتثل والنواهي تجتنب، جعل النواهي يجتنبها الإنسان لأنها ترك. وأما الأوامر لما كان فيها مشقة قيد ذلك بالاستطاعة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قيد الأمر بالاستطاعة لأنه قد يكون في مشقة. ولهذا جاءت سنة: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن النواهي ما تقيد بالمشقة بالاستطاعة، لأن الترك مستطاع، الترك مستطاع، الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع هو الفعل، أما الترك فإنه مستطاع. إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب لا تدخل مع هذا الباب، تستطيع أنك ما تدخل، لكن لو قيل لك اعمل هذه الصخرة قد تستطيع وقد لا تستطيع، لأن الأوامر قد تطاق وقد لا تطاق. وأما النواهي أو المتروكات فإنها مطاقة، لا تزني لا تزني، لا تسرق لا تسرق، تستطيع أنك ما تزني، تستطيع أنك ما تسرق، لكن كونك تصلي قائما قد تستطيع وقد لا تستطيع، قد يكون عندك مرض، قد يكون عندك علة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقيد الأوامر بالاستطاعة لأنها قد تستطاع وقد لا تستطاع، ولم تقيد النواهي بالاستطاعة لأنها مستطاعة، لأن النواهي مستطاعة. نعم.
اللهم أني أسألك
فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وحب المساكين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا شأنه وهذه طريقته، ولأن أتباع الرسل هم الفقراء والمساكين، يعني هم الذين يستجيبون إجابة الرسل قبل غيرهم، بخلاف أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب المنازل الكبيرة عند الناس، فإنهم يبقون على ما هم عليه من المنازل عند الناس، ويعارضون الرسل ويقابلونهم ويعارضونهم ولا يستجيبون لدعوتهم، بخلاف. ولهذا حديث ابن سفيان مع هرقل قال: يستجيب له ضعفاء الناس أو كبارهم، قال: ضعفاءهم، لأن هؤلاء هم أتباع الأنبياء. نعم.
وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
نعم. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، بحيث أكون سليما من الوقوع فيها، لأن الفتن قد يترتب عليها أمور يعني عظيمة تتعلق بالدين، وذلك بأن ينحرف في دينه أو يقوم بفعل أمور منكرة ووقوع في أمور محرمة بسبب هذه الفتن.
قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام.
يعني هذه من الأمور التي هي مستحبة وفيها علو الدرجات. في علو الدرجات أما الوضوء هذا لا بد منه، فيقول صلاة أحدكم إذا أحدث يتوضأ، وكذلك الذهاب إلى المساجد من الأمور الواجبة وفيها رفعة الدرجات. لكن كل إنسان يفشي السلام ويطعم الطعام ويصلي بالليل والناس نيام هذه من الأمور المستحبة والأمور المرغب فيها وفيها رفعة الدرجات. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليني فقد أذنت له بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال بالنوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالأمور الواجبة هذه لا بد منها، وأما الأمور المستحبة فهذه التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون ويكون فيه التفاوت بين الناس في علو الدرجات بفعل هذه الأمور المستحبة التي يرفع الإنسان يرفع الله عز وجل بها عبده درجات في الجنة. نعم.
إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. الثاني عن ابن عباس قال: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال: فيما يختصم الملاء الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري، فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب.
نعم، هذا فيه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وأنه رأى الله عز وجل في أحسن صورة، وأنه وضع كفه على بين ثديه، وأنه وجد وردها، وأنه قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. فبعد ذلك بيّن أنه في الدرجات، أنه في الكفارات وفي في الكفارات، وكذلك الدرجات الكفارات التي هي فيها تكفير الذنوب والخطايا وفيها فعل الأمور المتعينة والأمور اللازمة، وكذلك فعل الدرجات التي ترفع الإنسان درجة عند الله عز وجل، وهي في الأمور المستحبة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون بالتقرب إلى الله عز وجل. نعم. وهذا فيه يعني إثبات حصول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام. وأما في اليقظة فإنه لم يثبت أنه رآه صلى الله عليه وسلم. وليلة المعراج لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام وسئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. ما قال: نعم رأيت ربي، وإنما قال: رأيت نورا. وفي بعض الروايات قال: نور أن أراه، كيف أراه والنور يعني منعني من رؤيته، ونور أن أراه يعني كيف أراه. وقال في الحديث الآخر: حجابه النور، والرسول رأى الحجاب، نور الحجاب، ولم ير الله عز وجل، لأن الله تعالى ادخر رؤيته لتكون أكمل نعيم في الجنة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله عز وجل أكمل نعيم لأهل دار النعيم، فجعلها غيبا وجعلها من الأمور المغيبة التي يجتهد الناس لتحصيلها في الدنيا بالأعمال الصالحة، وتحصل لهم في الجنة، وتحصل لهم في الجنة إذا دخلوا الجنة أكمل نعيم يحصل لهم أنهم يروا الله عز وجل. وأما بالنسبة للرؤية المنامية فقد جاء هذا الحديث في ثبوتها وحصولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب.
نعم، وهذا يعني وضع اليد على الصدر يعني فيه يعني التأنيس وفيه إدخال السرور عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك.
وهذا يحصل يعني في 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 فيما يتعلق بالناس يعني كما جاء في حديث جابر الطويل في حجة الوداع، فإن في أوله أنه جاء محمد بن علي بن أبي طالب اللي هو الباقر ومعه جماعة يعني من زاروا جابر بن عبد الله وقد كبر وقد عمي، فجاءوا يسألونه عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألهم واحدا واحدا، ولما يعني وصل الدور إلى علي إلى محمد بن علي سأله فقال فلان من فلان، فقربه إليه وفتح إزراره الأول وإزراره الأعلى وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم على هذه الهيئة.
فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك،
وهذا فيه يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقير أهل البيت وبيان عظيم منزلتهم، لأن جابر رضي الله عنه لما جاء هؤلاء الجماعة لزيارته ويسألونه عن الحج وعن حديث الرسول عن حديثه في الحج وعرف كل واحد منهم، فلما عرف هذا الرجل وهو محمد بن علي وهو من أهل البيت قربه وخصه بهذا العمل، وهذا من توقير الصحابة وعلو منزلتهم عند يعني عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال فيما يختصم الملا الأعلى، قلت في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم، ومثل ما تقدم.
قال عن معاذ بن جبل قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته.
الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث احتبس يعني تأخر عنهم في الصلاة للخروج لصلاة الفجر حتى كادت تطلع الشمس، ثم انه خرج عليهم مسرعا وثوب الصلاة يعني اقيم الصلاة، يعني تثويب هو الإقامة، لأنه جاء في الحديث ان المؤذن اذا اذن يأتي الشيطان يوسوس للناس، فإذا أذن المؤذن ولى وهرب ثم يعود، فإذا ثوب الصلاة يعني اقيمت الصلاة، لأن يعني جاء ذكر الله عز وجل هرب أيضا، فالتثويب هو الإقامة.
خرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته،
يعني صلى بهم الصبح وتجوز يعني خفف الصلاة، صلاة خفيفة. نعم.
فلما سلم دعا بصوته قال قال لنا على مصافكم،
يعني قال ابقوا على مصافكم، يعني كل واحد يبقى في مكانه وعلى هيئتكم في الصفوف امكثوا، يريد أن يحدثهم وأن يحدثهم بشيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
دعا بصوته.
بصوته.
نعم.
نعم.
خشع.
نادي والله. صوت يعني.
الحاجة إليه.
نادي والله. نعم نادي.
الصاد. نسخ بالصاد. فدعا بصوته.
بصوته. ها؟
وياكم. لكن أنا عندي بالسين والطاء بصوته.
صوته.
والنسخ الأخرى بصوته.
بصوته بصوته.
نعم.
فدعا بصوته. نعم.
قال لنا على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا.
انفتل يعني التفت إليه. نعم.
ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبثني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك ربي، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت لا أدري، قالها ثلاثة، قال فرأيته وضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله بين ثديي.
نعم.
فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال يا محمد قلت لبيك ربي، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت في الكفارات، قال ما هن؟ قلت مشي الأقدام إلى الحسنات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء بين حين الكريهات. قال فيما؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال سل، قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك.
وهذا فيه أيضا هذا الدعاء، اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، يعني فهو يسأل الله عز وجل أن يجعل في قلبه محبة الله عز وجل، وأن كذلك يحب من يحبه الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث آخر عن أنس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يعود في الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذفه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول أسألك حبك، يعني أن يعني يمكن أن يكون المقصود يكون يجعل في قلبه محبة الله عز وجل، أو أنه هو الله عز وجل هو الذي يحبه فيكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. وقوله وحب من يحبك، يعني من يكون مطيعا لله عز وجل، ومن هو محب لله عز وجل يحبه. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله في حديث آخر. وحب عمل يقربني إلى حبك، الأعمال الصالحة التي تقرب إلى محبة الله عز وجل، وأن ذلك محبوب لله، وأن الإنسان يكون متصف بمحبة الله، وأن يكون الله تعالى يحبه. نعم. وبعدين
حب عمل يقربني حب قال صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها.
يعني هذا الكلام الذي قاله لهم يعني يحفظوه ويعرفوه ويتعلموه. نعم. انتهى؟
نعم.
نعم الرجال. هذا الحديث المتعلق باختصام الملأ الأعلى شرحه الحافظ بن رجب في جزء اسمه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، لأن ابن رجب له أجزاء حديثية يعني يتكلم فيها ببيان الآثار عن السلف في موضوع الحديث وفي ما يتعلق بالحديث الذي يشرحه، فهو يعنى بالآثار عن السلف المتعلقة في موضوع الحديث الذي يشرحه. واسم الرسالة الحديث مطبوع، الجزء مطبوع باسم اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى للحافظ ابن رجب رحمه الله.
قال حدثنا سلمة بن شبيب
هو
ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
وعبد بن حميد عن عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن أيوب
ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن أبي قلابة
وعبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد، وهذا في انقطاع لأن عبد الله بن زيد الجرمي لم يدرك ابن عباس وليس له رواية عنه، وقد جاء في الروايات الأخرى أو في بعض الطرق الثانية فيه الواسطة التي بين عبد الله بن زيد اللي هو بقلابة وبين ابن عباس وهو خالد بن لجلاج. نعم.
قال أبو عيسى وقد ذكروا بين أبي قلاب وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا، وقد رواه قتادة عن أبي قلاب عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس.
ثم ذكر لسان
قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام،
معاذ بن هشام ثقة
معاذ بن هشام صدوق ابو مواهيم اصحاب الكتب.
نعم وابوه ثقه اخرج اصحابه في سته.
عن قتاده عن ابي قلابه عن خالد بن اللجلاج
وهو صدوق اخرج له
ابو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش.
معاذ بن جبل رضي الله عنه اخرج اصحابه في سته وعبد الرحمن بن عائش اخرج له
الترمذي.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هانئ.
معاذ بن هانئ هو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
نعم.
عن جهضم بن عبد الله
وهو
صدوق أخرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن أبي كثير
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن زيد بن سلام
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سلام
وهو منطور وهو ثقة
أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي
وهو له صحبة
الذي تقدم.
نعم.
الذي تقدم. نعم. نعم. قال له صحبة.
نعم.
عن مالك بن يخامر السكسكي
هو محاضرة ثقة محاضرة
خليل البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاذ بن جبل.
معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
وقال هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
نعم. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو
ثقة أخرج أصحابه.
نعم.
قال حدثنا قادم بن اللجلاج قال حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا قال وهم لأن عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني جاءت الرواية عنه، لكن التصريح بالسماع وهم. نعم.
وروى بشر بن بكر
هو
ثقة البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح. وعبد الرحمن بن
يعني
عائش
اصح يعني من اللي في سمعته، لان فيها عبد الرحمن بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في سمعته هذا هو الاصح. نعم.
وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
انتهى.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا.